بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم املأ قلبي بمحبتك وروحي بمعرفتك. نرحب بكم في هذه السنة الجديدة في طريق أهل البيت وفي طريق تحصيل الحق وتحصيل الحقيقة وتحصيل ونيل من ننهل من فيض علومهم صلوات الله وسلامه عليهم. وفقنا الله وإياكم لأن ننال رضاه ورضا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نشرح إن شاء الله تعالى بهذا الكتاب المبارك، وهو كتاب محاضرات في الإلهيات أو مختصر الإلهيات، وهو عبارة عن تلخيص لكتاب الإلهيات للشيخ السبحاني دام ظله، حيث أن الشيخ السبحاني دام ظله ألقى محاضرات دونت من قبل تلميذه في كتاب كبير بأجزاء متعددة سمي بكتاب الإلهيات. فجاء تلميذ آخر وهو الشيخ علي الرباني حفظه الله، واختصر هذا الكتاب من 4 مجلدات إلى مجلد واحد، ولكن كبير تقريبا يعادل 2 مجلدين من مجلدات الإلهيات الأصلية. وقبل الشروع في الفصل الأول نذكر مقدمة لزيادة البصيرة في الشروع بهذا العلم، حيث أنه كل علم يتناول ما يسمى بالرؤوس الثمانية: الخطبة والتعريف، أو خطبة مقدمة الكتاب ومقدمة العلم وموضوع العلم وغاية العلم وشرف العلم وخاتمة الكتاب. هذا تعارفوا عليها هذه الأمور، الآن اختصروا على بعضها بعض، قالوا أنه ما نحتاج يعني خطبة، وهذه شوفوا كتب الحديثة ما في هذا الشيء، ومقدمة كتاب مقدمة العلم مباشرة. على كل حال، المقدمة والتعريف والموضوع، نذكر هنا أمور. الأمر الأول، ما هو تعريف علم العقائد وعلم الكلام الذي هو موضوع هذا الكتاب، حيث أن اختصاص هذا الكتاب مختصر الإلهيات في العقائد كما تعلمون. عرف علم الكلام وعلم العقائد بتعريفين: تعريف الأول بلحاظ موضوعه، موضوع هذا العلم، والتعريف الثاني بلحاظ غايته. أما التعريف الأول الذي هو بلحاظ موضوعه، فقد عرف هذا العلم بأنه العلم الباحث في إثبات وجود الله وصفاته وأفعاله. هو العلم الذي يبحث عن وجود الله وعن صفات الله وعن أفعال الله، هذا بلحاظ الموضوع. التعريف الثاني، عرف هذا العلم بلحاظ غايته، يعني ما هي الغاية من دراسة هذا العلم؟ فقالوا بأنه علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهات، فهذه هي الغاية، أنك تستطيع وتكون بعد دراسة هذا العلم قادرا على إثبات العقائد الدينية، إما إثباتها لنفسك أو إثباتها للآخرين، بأن تكون على يقين منها وأن تنقل هذه العقائد وأن تزيل الشبهات وتبين الحجج. هذه إذن تعريف بلحاظ الغاية، تعريف بلحاظ الموضوع وتعريف بلحاظ الغاية. هذا هو بالنسبة إلى التعريف. الأمر الثاني، موضوع علم الكلام. تبين من التعريف الأول أن موضوع علم الكلام هو وجود الخالق وصفاته وأفعاله، ونحن سوف نمر في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى على هذا الموضوع بشكل كامل. سوف نبحث عن وجود الخالق ونقيم الأدلة كدليل الحدوث ودليل النظم، برهان النظم، دليل الأثر والمؤثر وغيرها من الأدلة الدالة على وجود الخالق. وسوف نبحث عن صفات الخالق تبارك وتعالى، ونقسم الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية، يعني صفات الله متصف بها وصفات لا يمكن أن يتصف بها. وقد اختصرت في قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني صفات الجلال، يعني يجل الله أن يتصف بالجهل، يجل الله أن يتصف بالضعف، وأن يتصف مثلا بعدم الحكمة، هذه ذي الجلال. والإكرام يعني الصفات التي يكرم بها الله، يعني الصفات الثبوتية، الصفات التي يتصف بها صفات كرامة، والإكرام. هذه إذن صفات الخالق أيضا جزء من موضوع هذا العلم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، شوفون مجرورة هنا، يعني من الذي يتصف بالجلال والإكرام؟ ربك. تبارك اسمه، مو الاسم ذو الجلال والإكرام، الرب هو ذو الجلال والإكرام، الله تعالى هو ذو الجلال والإكرام. أوين؟ في آخر سورة الرحمن، في نفس سورة الرحمن قال: كل من عليها فان ذو الجلال والإكرام. لو ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام هناك مرفوعة، لماذا؟ لأن الوجه قالوا كناية عن الذات، فمو ذو الجلال الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، الوجه هو ذو الجلال، لأن من تقول هسه وجهت وجهي أو أنني أتقرب لوجه الله، يعني أتقرب لي، كناية عن لذات الله، أنا أتقرب لله، مو فقط مثلا وجه الله لا يتصف ب هذا التجسيم. هذه من ضمن الأمور التي سوف نبحثها، أننا ننفي التجسيم عن الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس له وجه كوجوهنا والعياذ بالله. إذن نبحث عن وجود الله، هذا موضوع العلم، وصفات الخالق، وجود الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق. مقصودهم من أفعال الخالق ليس مطلق الأفعال، بأنه مثلا نفسه أيضا في سورة الرحمن يقول: كل يوم هو في شان. شو المقصود؟ يعني أنه تعالى بلحاظ، كما فسرت في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، فهو في كل لحظة وفي كل آن يغفر لفلان، يزيل كربا عن فلان. هذه أفعال بلحاظ العبيد، العبيد دائما محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فلذا شؤونهم كثيرة. وقالوا أن المقصود من اليوم هو الآن، كل آن، يعني كل لحظة زمنية الله في شأن. المقصود هنا من أفعال الخالق خصوص الأفعال ما يسمى باللطف، اللطف نحو العبيد في الدنيا وفي الآخرة. كيف؟ قالوا نحصرها في أمور ثلاثة: النبوة والإمامة والمعاد. يعني من لطف الله سبحانه وتعالى أن أرسل لنا في هذه الدنيا الأنبياء لكي ينظموا لنا مسيرة حياتنا، لا تكون هكذا حياتنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، مضمون الآية. أرسل لنا الأنبياء، وأيضا الأنبياء خلفوا لنا الأئمة والأوصياء لنفس الغرض، حتى لا تبقى المسيرة مسيرة عبثية بعد الأنبياء، يكملون طريق الأنبياء ويحافظون على منهجهم. وأما أفعال الله سبحانه وتعالى في الآخرة وهو المعاد، ما يرتبط بأمور المعاد. فإذا أفعال الخالق الذي هو القسم الأخير من الموضوع، المقصود منه ماذا؟ النبوة والإمامة والمعاد. فكانت هذه الفصول فصول هذا الكتاب طبقا لهذا الموضوع، نثبت وجود الخالق، نثبت صفات الخالق، بعدين نبحث النبوة والإمامة والمعاد. هذا بالنسبة إلى موضوع العلم، إثبات الوجود وإثبات الصفات وإفعال إثبات الأفعال، أو نفس الصفات نفس الأفعال. غاية علم الكلام شنو الغاية؟ لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لماذا ندرس أصلاً علم العقائد بشكل عام؟ قالوا الغاية عندنا غايتين، غاية ذاتية وغاية خارجية، يعني غاية مرتبطة أنت بنفسك، وغاية لا مرتبطة بما هو خارج عن نفسك. الغاية الأولى نسميها بالغاية الذاتية والغاية التنويرية، يعني أنني أتعلم لكي أطور إيماني، أطور يقيني، لكي أرتقي في إدراك مضمون العقيدة، وأطلع على المفاهيم من الكتاب والسنة مثل مفهوم الخلق، مفهوم الرزق، مفهوم العدل، مسألة عصمة الأنبياء، يزداد يقيني بهذه المفاهيم حتى لا يكون إيماني إيماناً عن تقليد للآباء. أبوي وأمي قالوا لي بأنه يوجد الخالق، فإذا أنا أؤمن هكذا إيماناً تقليدياً. سيأتي في بعض أبحاث هذا الكتاب أنه المفاهيم والمدركات العقائدية بعضها لا تقبل التقليد وبعضها تقبل التقليد. هناك مفاهيم لا بد أنت أن تصل فيها إلى اليقين، وإلا تبقى على شك، أنت ما عندك إيمان، عندك شك. الإيمان معناه الإحراز، معناه اليقين. فإذا هذه غاية مهمة، غاية تنويرية. وأنت لاحظ يعني هسه من ضمن التنوير الذي يحصل عندك تصحيح النية في العبادات، يعني الذي يتوجه في الصلاة مثلا وهو مدرك بأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل زمان ومكان، وأن الله على كل شيء قدير، هذا غير أنه الذي يتوجه في الصلاة ويقول بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنه يوجد في مكان دون مكان، وأنه ينزل ليلة الجمعة على هيئة شاب أمرد، وأنه يضع رجله في النار فتقول طق طق كما في بعض الصحاح عندهم. هذا عبادات، هذا وين وعبادات هذا وين؟ الذي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى عبر عقيدة سليمة تكون عباداته صحيحة وتامة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة، أي حركة تتحركها، إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة، إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة، ما من حركة تتحركها إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة. وقال في نهج البلاغة شنو؟ أول الدين معرفته. تريد دين وعقيدة صحيحة لابد أن تعرف الله سبحانه وتعالى. يعني أول شيء تأسس الأسس، بعدين فروع، فروع الدين. أول شيء أصول الدين لابد تكون أصول سليمة، بعدين تبنى عليها فروع الدين. هذه هي الغاية التنويرية. الغاية الأخرى هي الغاية الخارجية. الغاية الخارجية ماذا؟ بعد أن عرفنا هذه العقائد الصحيحة، وبعد أن توصلنا إلى ما هو الحق، ننقل هذا الحق إلى الآخرين، وندفع الشبهات التي يثيرها المعاندون. هذه هي الغاية الخارجية. وكما تعلمون نحن الآن نعيش حروب فكرية وعقائدية، قاعد في كل يوم من الأيام تزداد صعوبة، الشبهات تتعقد أكثر. كانت في السابق الشبهات يعني شبهات بائسة الخطباء أجابوا عنها، الشيعة مشركون والشيعة يعبدون القبور، هذه كلها أكل عليها الدهر وشرب، وأجابوا عنها الخطباء وأجابوا عنها العلماء وألفت الكتب. الآن صارت الشبهات مسألة التناقض في آيات القرآن، مسألة ملائمة الشريعة لمدركات العصر الحديث. الشبهات صارت ماذا؟ صارت أعقد، شبهات الملحدين الذين هؤلاء يعني الآن الإلحاد. ليش تقول لي خب ليش مو أمر فطري سيأتي أن الدين أمر فطري؟ الإلحاد لأجل أنه الإنسان يتحرر من القيود، يقول لك الدين قيود، فأنا حتى أتحرر ماذا؟ لا أؤمن، ويصبح ملحدا، لا أؤمن بأي دين، ويبدأ ويدافع عن هذه الفكرة. حتى ماذا؟ شلون هسه عندنا صارت غاية تنويرية، حتى هو يبرر لنفسه، هم غاية يسميها تنويرية لنفسه، يبرر لنفسه أن إلحاده على حق، فتراه يثير الشبهات وتراه يدافع عن كفره. ونلخص الإلحاد في آية واحدة، الله سبحانه وتعالى ليش يقول ليش هناك حالة من الإلحاد؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد الإنسان أن يفجر في مستقبل أيامه أمامه، يعني في المستقبل، لأجل الفجور يلجأ إلى الإلحاد. فإذا نحن نعيش في حرب فكرية وحرب عقائدية، كيف نحصن الآخرين ونزيل الشبهات عبر هذا العلم؟ حمكم الله. فهذا العلم إذن فيه هذه الغاية، هذا بالنسبة إلى غاية علم الكلام. أهمية علم الكلام الآن تقريبا اتضحت، الأهمية العقلية، عندنا أهمية عقلية وأهمية نقلية. الأهمية العقلية اتضحت الآن، أنه أول شيء تحصن نفسك، وثانيا تحصن الآخرين وتعلم الآخرين وتقودهم نحو العقيدة المستحكمة. أما من النقل فنلاحظ بأن هذا علم الكلام طريق الأنبياء، فإنهم قد جادلوا قومهم ببيان العقائد عبر ماذا؟ عبر هذه الأمور التي سوف ندرسها في علم الكلام. مثلا قال الله سبحانه وتعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هذه آية، يعني الجدال هنا كان بماذا؟ كان بمقدمات صحيحة تدرس عبر علم الكلام. وقال تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم فإن هذا بعدين قال أنا أحي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. شوف شلون أقام له الحجة وأثبت عجزه في مقابل قدرة الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذه الجدال، هذه جدال الآخرين إنما يتم بإقامة البراهين، وين ندرس هذه البراهين؟ في علم العقائد وعلم الكلام. هذا بالنسبة إلى الكتاب. وأما الأهمية بالنسبة إلى الروايات، وردت الروايات الكثيرة في هذا الشأن، منها عن النضر بن الصباح قال كان أبو عبد الله عليه السلام يقول لعبد الرحمن بن الحجاج كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك، لأنه ماذا يرفع، شلون يقولون يرفع الرأس، أنه بواسطة مناظراته يجلب الحق للآخرين، يجلب الحق لمذهب أهل البيت ويبين الحق للآخرين. وأيضا قال الإمام الكاظم عليه السلام لمحمد بن حكيم: كلم الناس وبين لهم الحق الذي أنت عليه، وبين لهم الضلال التي هم عليها. كل هذا بواسطة ماذا؟ بواسطة بيان الأمور العقائدية. وأيضا في رواية في كتاب الاحتجاج أو في نعم إلى الإمام العسكري عليه السلام عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال لبعض تلامذته لما اجتمع قوم من الموالين والمحبين لآل الرسول صلى الله عليه وآله بحضرته بحضرة الإمام، قالوا: يا ابن رسول الله، إن لنا جارا من النصاب يؤذينا ويحتج علينا في تفضيل الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين عليه السلام، ويرد علينا حججا لا ندري كيف الجواب عنها، شو نسوي إحنا والخروج منها. قال عليه السلام لأحد أصحابه: مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون، فتسمع عليهم فيستدعون منك الكلام. قالوا لك إذا قالوا لك ناظرنا تكلم، وأفحم صاحبهم واكسر غرته يعني أدلته، وفل حده، ومحتد أنت فل هذا الحد عنه، ولا تبقي له باقية. فذهب هذا من أصحاب الإمام وحضر الموضع، وحضروا وكلم الرجل فأفحمه وصيره لا يدري في السماء هو أم في الأرض. شلون قوي هذا؟ قالوا الشيعة: فوقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله. وعلى الرجل هذا اللي هذول اللي متعصبين وقع عليهم من الحزن والغم مثل ما لحقنا من السرور. احنا لحقنا من السرور نسبة 100، وما لحقهم من الحزن نسبة 100. فلما رجعنا إلى الإمام قال لنا الإمام عليه السلام: إن الذي في السماوات نالهم من الفرح والطرب بكسر هذا العدو أكثر مما كان بحضرتكم. الملائكة كان فرحهم أكثر من فرحكم. وأن الذي كان بحضرة إبليس وعتاته مردته من الشياطين كان عليهم من الحزن والغم أشد مما كان بحضرتهم على هؤلاء النصاب. ولقد صلى على هذا الكاسر له ملائكة السماء والحجب والكرسي، ولقد لعنت تلك الملائكة عدو الله المكسور. إذن هذا العلم نحن ندرسه فيه ثواب عظيم. قد تدرس خطر الندى، وهذه ما أدري يعني ربما بلحاظ المستقبل قد يكون فيه ثواب، تقرأ تمشي الهوينة كأن ثغرها ومدري شنو هذه الأبيات. لكن هذا العلم تلاحظ بأنه كيف فيه حث كبير من الأئمة عليهم السلام. واحد أهدى للإمام الحسن عليه السلام هدية، قيمة الهدية 1000 درهم. هذا أهدى هدية لكريم أهل البيت، الإمام الحسن عليه السلام يسمى بكريم أهل البيت. فقال الإمام: شوف أنت مخير بين أمرين، إما أن أرد لك 20 ضعف هذه الهدية، وإما أن أعلمك مسألة عقائدية ترد بها على الناصب الموجود في قريتك، اختار واحد منهم. هذا ذكي، هذا اللي أهدى للإمام ذكي. قال له: هل الثواب لتعليمي هذه المسألة وردي على هذا الناصب يعادل 20,000 درهم؟ لو لا. قال له الإمام: لا، بل يعادل الدنيا 20,000 مرة أو 20,000,000 مرة، يعني مهم الدنيا كلها مو بس 20,000 درهم. قال له: إذن شلون أختار هذا على هذا؟ علمني المسألة. قال له: لأنك أحسنت الثواب أعلمك المسألة وهم أعطيك 20,000 درهم. بعد الإمام الحسن كريم أهل البيت صلوات الله عليه. إذن هذه هي فيها ثواب عظيم تعلم هذا العلم. علم العقائد فيه أسماء كثيرة تسمعون، يسمى علم الكلام، يسمى علم أصول الدين، أسماء متعددة. فمن أسمائه علم أصول الدين. لماذا سمي بعلم أصول الدين؟ قالوا: لأنه يقام عليه الأصل ما يقام عليه البناء. فهنا عندنا أصول للدين وعندنا فروع للدين. أصول الدين هي المعارف العقائدية التي يبنى عليها الفروع: الصلاة والصوم، الإنسان الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أو أنه ينكر بعض صفاته مما يستلزم الكفر، هل يمكن أن تصح منه الصلاة؟ لا يمكن أن تصح منه الصلاة. هذه الأصول التي الإنسان إذا لا يؤمن بها يصبح كافرا، لا يمكن أن تترتب عليها فروع إذا كان الإنسان لا يؤمن بها. لا يؤمن بالمعاد مثلا، حينئذ لا تصح منه لا الصلاة لا الصوم لا الحج، ولهذا يسمى بأصول الدين. لهذا تجد في القرآن الكريم يؤخذ الإيمان كأصل شنو؟ أصل موضوعي، أصل مسلم، يعني أصل فرغنا عنه بعدين يأتي العمل. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن. شنو؟ يعني أخذنا أن فرغنا من أنه مؤمن، حينئذ يأتي ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فننحيينه حياة طيبة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الآخرة لها سعي خاص، مو كل واحد كيفه، لا لها سعي خاص، الصلاة والصوم وهذا، سعى لها سعيها يفيد؟ لا ما يفيد، وهو مؤمن. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لابد أن يكون هذه الفروع متفرعة عن أصل أصيل. وهكذا آيات كثيرة فيها ماذا؟ أنه يؤمن ويعمل صالحا. فإذا هذا يسمى علم أصول الدين بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه يبنى عليه فروع الدين، يبنى عليه الصوم والصلاة وغيرها. أيضا يسمى بعلم التوحيد والصفات، وهذا أخذ من الموضوع كما تقدم. ويسمى أيضا بأنه علم الفقه الأكبر، يعني عندنا فقه أكبر وهي فروع الدين: الصلاة والصوم والحج، والفقه الأكبر أصول الدين. هذا أيضا الفقه لغة بمعنى الفهم، يعني الفقه ليس محصورا على مسائل الصلاة والصوم وغيرها، هي بمعنى الفهم، فتشمل أصول الدين فهم العقائد، هذا يسمى أيضا فقه. وعلى هذا الأساس إذا تسمعون قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقوله عليه السلام: تفقهوا في الدين ولا تكونوا أعرابا، أو قوله عليه السلام: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، كل هذا ماذا يدخل فيه؟ العقائد. بل من باب أولى، من باب أولى أنه العقائد نتفقه بها، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أيضا يسمى بعلم النظر والاستدلال، واضح لأنه يقيم البراهين والأدلة على المفردات العقائدية. ولكن الذي اشتهر تسميته أنه يسمى بعلم الكلام، قالوا بأن العقائد تسمى بعلم، علم العقائد يسمى بعلم الكلام، وذكروا وجوها لسبب تسميته بعلم الكلام. من تلك الوجوه قالوا بأنه الذي يدرس هذا العلم تصبح عند ملكة الكلام أكثر في غير من غيره، يستطيع أن يصير عنده قوة في الكلام لأنه يصير عنده براهين يستطيع أن يحتج بها. البعض قال بأنه في كتب العقائد كانوا يعنونون هكذا: كلام في التوحيد، كلام في القدرة، كلام في الصفة الفلانية، فلذا سمي بعلم الكلام. ولكن الأشهر أنه سمي علم الكلام لأنه اشتهرت مسألة من المسائل وهي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، هل هو مخلوق أم لا. صارت منازعات شديدة بين المعتزلة وبين الأشاعرة في أن كلام الله هل هو قديم كما قالت الأشاعرة، أم أنه ماذا حادث ومخلوق كما قالت المعتزلة. فلذا لأجل إقامة البراهين واشتهار هذه المسألة سمي بعلم الكلام. علم الكلام والعقائد، هذا العلم ولد ضرورة لأجل الضرورة التاريخية، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وآله ما كان عندنا علم الكلام والعقائد. متى صار؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله حدثت الفتنة الكبرى في السقيفة، مما أدى إلى نشوء مسائل عند الناس لا بد من إجابة عليها ترتبط بالإمامة. من هناك بدأ الأئمة عليهم السلام يقيمون البراهين لأصحابهم، وأصحابهم يقيمون البراهين لغيرهم. بدأت أولى مسائل علم الكلام، ثم تطور هذا العلم بشكل تدريجي، خصوصا يعني من ضمن العوامل التي أدت إلى تطور هذا العلم الانفتاح على الحضارات كالحضارة الفارسية والحضارة الرومانية، ودخول الكثير في الإسلام مع معتقداتهم، فقاموا يشككون في معتقدات الإسلامية ويدخلون معتقداتهم الكفرية إلى الإسلام. فرأى المسلمون وعلى رأسهم أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه هذا الخط لا بد من كفاحه ومجابهته بالعقائد الصحيحة، فبدأوا يعلمون أصحابهم المسائل العقائدية ويدفعون الشبهات. دخل كعب الأحبار ووهب المنبه، ويدخلون الإسرائيليات، قاموا يدخلون الإسرائيليات في الدين، فكان لابد من الرد عليهم. وأيضا هذا يعني أيضا من لوازم الابتعاد عن أهل البيت عليهم السلام، صارت عندنا شبهات كثيرة، وهذه الشبهات لو أرجعوها إلى أهل البيت عليهم السلام لا انتهت واحترقت، ولكن بسبب الابتعاد عن أهل البيت عليهم السلام صارت عندنا مذاهب كثيرة، وصارت عندنا شبهات كثيرة، مسائل عقائدية كثيرة تطورت إلى أن صار علما بنفسه وهو علم العقائد. تلاحظ بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، يقول هشام بن سالم أنا كنت وصاحب الطاق، يقول إحنا الآن توفى الإمام، إلى من نذهب؟ إلى أن نتوجه؟ قعدنا نبكي بالشارع، بعد نقول إلى أين نتوجه؟ فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارة، لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد، ونقول إلى المرجئة، إلى القدرية، إلى الزيدية، إلى المعتزلة، إلى الخوارج، وش قد فرق كثيرة ذاك الوقت بسبب الابتعاد عن أهل البيت عليهم السلام. فنحن كذلك إذ رأينا شيخا لا أعرفه يوم إلي، المهم ذهبت مع هذا الشيخ فدخلت فإذا أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، فقال ابتداء منه لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج، إلي إلي. إذن أهل البيت عليهم السلام هم أصمام الأمان للعقائد السليمة. أيضا من عامل آخر من نشوء هذا العلم مسألة منع تدوين الحديث، حيث أحاديث النبي صلى الله عليه وآله إيش قد أحاديث في أيام حياته المباركة، كان يوميا يتكلم ساعات في المسجد، رووا حديثا مكذوبا مضمونه لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وبسبب هذا الحديث وغيره من العوامل أحرقت السنة النبوية، فكان هذا من العوامل التي أدت إلى ضياع الكثير من المسائل العقائدية، ولولا أهل البيت عليهم السلام لضاعت هذه المسائل إلى أبد الآبدين. فلذا أهل البيت عليهم السلام عرفوا أصحابهم بهذه الأمور ودفع الشبهات لتعويض ما فات من السنة النبوية، وبالحقيقة هم نقلوا هذه السنة النبوية إلينا. هذه هي بعض العوامل لنشأة علم الكلام، وإن شاء الله ندخل في الكتاب. هذه كانت مقدمة، إن شاء الله ندخل في الكتاب في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.